يا من إلى الله تدعو وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا،
لك المدائح تترى شعرا وإن شئت نثرا.
وقد حبيت بيانا يا خالوه المرء سحرا،
يا من إلى الله
تدعو
وترتجي منه أجرا، دعوتنا لكتاب ينير قلبا وفكرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف حفظه الله: باب الوليمة. قال: باب الوليمة. نعم.
وقال: باب الوليمة. وفيه ضابطان: الضابط الأول إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة. الأول أن يدعو رجلا بعينه، الثاني أن لا يكون في الوليمة منكر، الثالث أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، الرابع أن يكون كسبه طيبا.
نعم. الوليمة هو الطعام الذي يصنع لعرس ونحوه ويدعى إليه الناس، والأصل فيها أنها مستحبة. الأصل في الوليمة أنها مستحبة، إلا إذا دخل عليها شيء يحرمها ونحو ذلك، فالأصل الاستحباب. وطبعا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج، قال له: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: إجابة الدعوة واجبة بشروط أربعة، يعني لابد ويلزم الرجل بأن يجيب الوليمة ويذهب إلى الوليمة إذا توفر فيه أربعة شروط. قال: أن يدعو رجلا بعينه: يا فلان أنت معزوم على الوليمة. أما إذا قال: إخوان الدعوة عامة، فهنا أنت غير واجب عليك أن تذهب، ولكن يستحب لك. لكن إذا عينك وحدد شخصك، قال: يا فلان، وذكر اسمك، فحينئذ يجب عليك يا شيخ إدريس أن تذهب إلى إيه؟ إلى الوليمة. نعم. قال: ألا يكون في الوليمة منكر، فيها خمر، فيها لحم خنزير، فيها راقصة، فيها نحو ذلك، فكل هذه الأمور تحرم، فحينئذ لا. يعني إذا كان فيها غذاء أو نحو ذلك، إذا توفر فيها منكر فحينئذ لا يذهب إليها ولا يجب الذهاب إليها، يرجع. نعم. أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره. مثلا: فلا تقبل دعوة الرافضي أو دعوة الشيعي، لأنه هنا يعني أو فاسق أو نصراني أو شرب خمر أو نحو ذلك، حينئذ لا يجب أن يلبي الدعوة. أن يكون كسبه طيبا، رجل معروف أنه ربوي مثلا، يتعامل بالربا وبالقمار ونحو ذلك، ودعاك إلى وليمة، أنت تعلم أن هذا الرجل طعامه ليس أو كسبه ليس طيبا، كسبه ليس حلالا، حينئذ لا تذهب إليه ولا يجب عليك. نعم. اختلط حلاله بحرامه فلا بأس من أكل له، من أكل الوليمة. نعم.
وقال الضابط الثاني: آداب الوليمة 15.
طبعا آداب الوليمة أنا سأقرأها قراءة لأنها واضحة، آداب الطعام والوليمة ونحو ذلك. نعم. قال: أكمل.
يستحب أن يقصد بالإجابة السنة وإكرام أخيه، لا نفس الأكل.
طبعا هو ذاهب ليس من أجل الطعام، ولا الطعام مليء في البيوت، وإنما ذاهب لإدخال السرور على أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. نعم.
يستحب البسملة في أوله والحمد في آخره.
أكمل.
يحرم الأكل والشرب بالشمال، يكره تقديم الطعام حارا.
طبعا المقصود بتقديم الطعام حارا أي وهو يفور، ليس المقصود بأن يكون سخن، لا المقصود هنا الطعام حارا يعني ما زال يفور الغليان. نعم.
محمد الشيخ العثيمين ذكر أن من بركة الطعام أن ما يكونش دافئ حتى.
أحسنت، هذا ذكر الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين ذكر أن الطعام الحار ليس فيه بركة، ليس فيه بركة. نعم.
يكره
لا هم يعني فيها نوع من من الحالة الصحية والحالة الطبية. نعم.
يكره التنفس في الإناء، يكره جولان اليد في طعام موحد مع جماعة.
طعام موحد مع جماعة يعني يدور على الطاولة يتلقط من جميع الإيه الخيرات. تنفس وأنت تشرب تتنفس في الإناء. أي نعم فيها ضرر. نعم. أكمل.
يكره الأكل في وسط الطعام من وسط الطعام.
يكره الأكل من وسط الطعام. وسط الطعام. نعم يكره. نعم
يكره النفس في الطعام.
نعم
يكره الأكل متكئا.
متكئا.
يكره الأكل بأقل أو أكثر من ثلاثة أصابع.
نعم
يكره القران في التمر ونحوه إلا بإذنه.
نعم يكره القران في التمر ونحوه إلا بإذنه. ما المقصود بالقران في التمر؟ نعم اثنين اثنين كده تأخذ تمد لك تأخذ إليه تمرتين. طبعا هذا يكره وإنما أي نعم فهذا يكره إلا بإذنهم إن استأذنت منهم. كان تكون مكانك بعيد يا أخوانا نأخذ اثنين اثنين لأن إيه مش كل شوية. نعم
يكره تحضير الخبز.
لا هو قال في التمر ونحوه ونحوه. طبعا مثلا يعني بس سبب في الكراهة، السبب في الكراهة لا يعني هو مثلا أنت إذا أكلت مثلا ألف تمر يكون هو أكل ألفين، فبالتالي يعني يكون العهد مضاعف. نعم نعم
يكره تقبيل الخبز او اهالته او مسح يده به.
يعني في ناس مثلا يقبلون الخبز اذا سقطت قطعه خبز على الارض ياخذها ويقبلها ونعمه وياكلها. لا يكره يكره هذا. لا لا تقبيل الخبز واهانته لا لو به اذى او شيء تزيله، لكن تقبيله او اهانته او مسح يده هذا كله لا.
شيخ محمد
نعم
انني سمعت ان الخبز لو دخل على المأدبه اخر واحد فيبقى كده اهين الخبز لابد من تقديمه اولا.
لا 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 ليس شرط هذا. لا هذا ليس
على الاطلاق. هو مثلا جزء من الزعتر او شيء هو ويبقى فيه جزء خالي من الزعتر الابن عندنا هو بياكل يعني بيسيب اللي هو الحز الدائري ده نص دايره.
نعم
طيب حكمه عادي ولا
ماشي؟ لا طالما انه لا يريد اكله خلاص. لا 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 يريد
عادي جدا.
لا لا يريد اكله لكن القوه في مكان لا يهان فيه.
لا
يهان فيه ليس نعم لكن لا يهينه، لا يهين الطعام كان يلقيه في اماكن قد يطأه الناس او نحو ذلك. لا القمام هذا مكان لجمع الاطعمه يعني مكان حتى يجمع في هذه المخلفات من الأطعمة.
شيخ محمد يعني تأخير الخبز لا يعد إهانة؟
لا 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 يعد إهانة. نعم
يستحب أكل اللقمة الساقطة.
نعم نعم إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم
يستحب أن يأكل معهم بالإيثار، يستحب أن يدعو لصاحب الوليمة.
نعم يدعو صاحب الوليمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. نعم
وقال
الملعقة تمسك الثلاث أصابع تقوم مقامه. نعم لا لا هذه كلها على الاختيار يعني.
لا
لا لا طيب
محمد الوليمة في العرس قلت او حضرتك قلت او نحوي زي
مثلا
نجف مثلا
اي نعم مناسبات يعني. نعم
محمد
نعم
لكن يصب علينا الاكل بثلاث اصابع.
ما انت بتمسك الملعقه بثلاث اصابع.
محمد معلش انا اجد بعض اللقمه انا في المملكه يعني كبس يعني.
ايه بس بيحط بثلاث اصابع هو يكبس لكن بيرفع الجزء بثلاث اصابع صح؟ ثلاث اصابع يعني هو ممكن يستخدم الاصابع كلها لكن في حال الاكل في حال رفع الطعام الى الفم يصوم ثلاثة صوم
محدد ولا أي ثلاثة صوم؟
أي ثلاثة صوم؟ أي ثلاثة صوم؟
سنة طاعة الأصابع
نعم سنة
فيها
طيب أكمل.
وقال
يا إخوان أقللوا من الأسئلة.
وقال باب عشرة النساء وفيه ثلاث ضوابط. الضابط الأول يجب عليها طاعة زوجها إلا في المعصية وعليه أن يعاملها بالمعروف.
نعم هنا عشرة النساء معاشرة النساء ومعاملتهن. قال ضابط يجب عليها طاعة زوجها, يجب على المرأة أن تطيع زوجها. لحديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أبواب الجنة الثمانية من أيها شئت. فطاعة الزوج واجبة, طاعة المرأة لزوجها واجبة إلا في المعصية. إلا إيه؟ إلا في المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف, إنما الطاعة في المعروف. نعم.
وقال الضابط الثاني يحرم عليه أمور أربعة: إتيانها في الدبر, إتيانها في الحيض والنفاس, إتيانها وهي صائمة صيام فرض, إتيانها وهي محرمة.
نعم يحرم عليها أربعة أمور. يحرم على الرجل إتيانها في الدبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد, وهو من أكبر الكبائر, هو من أكبر الكبائر. وعن ابن عباس كما رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها, لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. وعن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق, إن الله لا يستحي من الحق, لا تأتوا النساء في أعجازهن. قال إتيانها في الحيض, يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال إتيانها وهي صائمة صيام فرض. صيام الفرض ثلاثة أقسام, صيام الفرض ثلاثة أقسام: صوم رمضان, صوم الكفارة, صوم النذر. هذه الثلاثة فريضة واجبة. فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي صائمة صيام إيه؟ صيام فرض. أما إن كان الصوم تطوعا فطاعة الزوج مقدمة, فطاعة الزوج مقدمة عليه.
الحين لو كان الصيام قضاء مثلا هي قضت في يوم
نعم
الزوج كان في موجود
نعم
أيضا لا يأتي,
لا يأتيها نعم لأن هذا صيام فرض.
ولكن قضت بغير إذن يعني ما استأذنت منه بالقضاء.
لا هو ينبغي أن تستأذن أن تصوم.
لو ما استأذنت منه هذه
لا يجوز له حتى لو لا يجوز له لأن هذه فريضة عليه. نعم
هناك كفارة لمن قال كفارة
لا ليس الكفارة في رمضان, الكفارة في رمضان في صوم رمضان فقط.
صوم لكن من أتى
نعم لا التوبة والاستغفار. سفيان بن عيينة يقول إذا جعل في الذنب كفارة فهو من أيسر الذنوب, وإذا لم يكن للذنب كفارة فهو من أعظم الذنوب, لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. هذا كلام سفيان بن عيينة يقول إذا جعل الله في الذنب كفارة فهو من أيسر الذنوب, للذنب كفارة فهو من أيسر الذنوب, وإذا لم يجعل في الذنب كفارة فهو من أعظم الذنوب, لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. فدل على أن الكذب من أعظم الذنوب. نعم نعم لأنها بشعة لأنها من الكبائر. طيب قال إتيانها وهي محرمة. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب ما حكم من أتى امرأته في الحج؟ من ما حكم من أتى امرأته في الحج؟
يأتي ما
إن قال حجه باطل فهو مخطئ، إن قال حجه صح فهو مخطئ. وإنما نقول له متى كان هذا الإتيان، أقبل التحلل الأول أم بعده؟ فإذا كان قبل التحلل الأول ففسد النسك، فسد حجه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه دم، ففيه دم. إن كان بعد التحلل الثاني، نحن الآن بعد التحلل الثاني، خلاص بعد التحلل الثاني خلاص على التفصيل، إن كانت مكرهة فهذا شيء، وإن كانت راضية فهذا شيء آخر، سنفصله في باب الحج إن شاء الله. لا تستعجل. هل ستحجون جميعا؟ من الذي سيحج منكم؟ ما شاء الله كلكم حجاج، ما شاء الله. ايش حجش خاسر؟
والله
طب هتحضر معنا الحج؟
احضر
فقه الحج. ماشي. طيب قال اكمل.
قال كده خلصنا باب عشره النساء في الضابط الثالث غير موجودين دوله.
الضابط الثالث اكتب عندك، اكتب الضابط الثالث ويحرم عليها. الضابط الثالث في عشرة النساء
صفحة 127 غير مكتوبة عندك، مكتوبة
غير موجودة؟
نعم غير مكتوبة،
غير موجودة.
طيب اكتبها عندك.
الضابط الثالث يحرم عليها،
الضابط ويحرم عليها ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. واحد، أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه، أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه. اثنان، أن تصوم تطوعا، أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، أن تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه. ثلاثة، أن تطلب الطلاق من غير ما بأس، أن تطلب الطلاق من غير ما بأس. نعم، قال يحرم عليها ثلاثة أمور، أن تمتنع إذا دعاها إلى فراشه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته في فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح.
من كان هناك سبب يا رسول الله، الرجل مثلا غليظ القلب وقام بضرب زوجته و يعني
هذا هذا فيه نهي، يعني هذا في هذا فيه نهي،
اراد ان يجمعها يعني وهي كارهه له يعني خلاص يعني.
هذا هذا فيه نهي عن
الحديث كان من حضرتك اللي هو ايه، لا يضرب احدكم زوجته ضرب العبد
ضرب الامه. نعم
ثم ياتيها،
ثم ياتيها من اخر الليل. نعم هذا حديث فيه نهي عن هذا الكلام. طيب قال ان تصوم، نعم ان تصوم تطوعا وهو شاهد الا باذنه، لحديث لا يحل المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وفي رواية في غير رمضان، في غير رمضان. أن تطلب الزواج، أن تطلب الطلاق من غير بأس يعني من غير سبب، لحديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أن تطلب الطلاق من غير سبب فحرام عليها رائحة الجنة. نعم لا الخلع شيء آخر سيأتي معنا.
قلت عليك قالت لا أكرا علي خلقا، قالت لا فقالت أرد عليك حقيقته.
نعم سيأتي معنا الخلع في هذه الأمور،
لأن الحديث هنا في المرأة التي طلبت طلاق من سبب.
نعم
العكس إذا طلق رجل رجل من سبب
لا، هو لابد أن يكون، لابد أن يكون الطلاق هنا لسبب ما. لا إذا طلق من سبب فالطلاق ويقع، يقع الطلاق وعليه الإثم. نعم أكمل.
العشرون، وقال كتاب الخلع وفيه ضابط واحد شروطه أربعة، أن يقع من زوج يصح طلاقه، أن يكون على عوض، أن يقع منجزا، ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
نعم قال الخلع، الخلع مفارقة الزوجة زوجها بعوض يأخذه الزوج، مفارقة الزوجة لزوجها بعوض يأخذه الزوج، عكس إيه؟ عكس الطلاق، عكس الطلاق، فالطلاق التي تأخذ. أما في الخلع، أما في الخلع الرجل هو الذي يأخذ، تتنازل المرأة عن حقها أو عن بعض حقها. أما الخلع فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أما في السنة حديث ثابت بن قيس بن شماس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هي ردتها عليه، نعم، فطلقها. نعم، نعم، هو 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 هي تعطيه مالا، لا ليس المهر، على أي عوض كان، ولو على 10 ريالات، على أي عوض إن رضي.
قد يبلغ الأستاذ محمد يعني عايز مليون.
لا لا، هذا لا، هذا تعجيز. هذا
شروط في الخلع.
لا لا، الخلع اقبل الحق لو ثابت ابن قيس. طيب، هل الخلع طلاق؟ هل الخلع يعد طلقة؟
نعم.
أم هو فسخ؟ هل الخلع طلاق أم فسخ؟
فسخ. يعني يمكن إعادة الرجوع إلى الخلع هذا مقصود؟
يعني ممكن يخلع.
ممكن يخلع.
ثلاثة وخمسة ولا
يعني. يعني مثلا رجل طلق امرأته طلق. رجل طلق امرأته طلقة. ثم حدث خلع. هل تحسب طلقتين إذن؟ يعني هل الخلع يعد من ضمن الطلقات الثلاث؟ أم هو فسخ للعقد؟ أو فسخ للعقد على عوض؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن الخلع طلاق، بأن الخلع طلاق. القول الثاني قالوا إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، إن وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو إيه؟ فطلاق. القول الثالث قالوا انه فسخ وليس طلاق. نعم، ما احنا قلنا الاول انه طلاق مطلق. نعم، الثاني انه اذا وقع بلفظ الطلاق. الثالث انه فسخ. والراجح هو والراجح القول الثالث، وهذا قول الشافعي ونقل عن الحنابلة ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ان الخلع طلاق، ان الخلع فسخ وليس بطلاق. نعم ترجع، لكن بيد المرأة ليس بيد الرجل. الطلاق والرجعة بيد الرجل، أما الخلع والرجعة فيه للمرأة وليس للرجل.
لكن لو رجعت يستطيع هو يبقى أمامه طلقة واحدة والطلقة الثالثة المحرمة.
لا لا لا، سيأتي الآن.
لو خلع، لو خلعته ثلاث مرات.
لا لا لا، ليس لا ليس لا لا لا، لا تنطبق عليه أحكام الطلاق. الخلع لا تنطبق.
شلون بلفظ الطلاق؟
يعني مثلا إذا قال لها، إذا أعطته العوض فقال لها أنت طالق، إذا أعطته العوض فقال لها أنت طالق، لكنه خلع لأنه أعطته العوض. فبعض الفقهاء قالوا إن وقع بلفظ الطلاق تعد طلق. طيب، قال فيه ضابط واحد، شروطه أربعة، شروط الخلع إيه؟ أربعة. يعني نعم، هذه الشروط إذا وجدت، إذا وجدت فحينئذ يقع. قال أن يقع من زوج يصح طلاقه، أما إذا كان لا يصح طلاقه فحينئذ
لا يقع.
أي نعم، فحينئذ لا يقع الخلع. قال أن يكون على عوض، فإن لم يكن على عوض
شيخ محمد يصح طلاقه إزاي؟
يعني مثلا، يعني مثلا هل السكران يصح طلاقه؟ المجنون يصح طلاقه؟ لا يصح. السفيه لا لا لا، السكران والمجنون فيهم ثلاثة أقوال لأهل العلم، والراجح منها أنه لا يقع، لأن الحديث لا طلاق مع إغلاق. إغلاق أي ذهاب العقل.
بس ده ممكن يكون سبب أن أنا أخلع.
مع نعم لا لا، لا أنا أقصد الآن على
أين السكران لو طلع من فمه لا يقع،
نعم لا يقع، لا يقع على الراجح من أقوال أهل العلم. سيأتي معنا في باب الطلاق، سيأتي معنا في باب الطلاق تفصيل هذه المسألة. طيب، قال أن يقع منجزا، لا تقول له مثلا
إن لم يكن على عوض يسمى
اللي ما يكون على عوض فهو فلا يقع الخلع، لابد أن يكون على عوض. لحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليق، خذ منها العوض يعني. ثم لأن أصل الخلع يا إخوان، أصل الخلع هو تنازل المرأة عن حقه، يعني أن تفتدي. وبعد الآية تقول ليس فلا جناح فيما افتدت به، أن تفتدي المرأة أن تعطي جزءا من المال مقابل أن تفارق هذا الرجل الذي تاب العشرة معه.
وإن تنازل هو عن العوض.
نعم سيأتي، أصبر.
وإن تنازل هو عن
العوض. لماذا مستعجلون؟ نعم
تنازل هو عن العوض.
خلاص لازم خلاص. طيب خذ الرابعة وركز معي، ألا يكون حيلة لإسقاط يمين الطلاق. لا ليس محل. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فليس عليكم فلا جناح عليكم فيما افتدت به، اللي هو الخلع. طيب صلى الله رسول الله أنا أعلمكم حاجة بس ما تعملوهاش. رجل طلق امرأته طلقتين، رجل طلق امرأته طلقتين،
لا أنا أعمل عند الحاجة إليها سنقوم بفعله.
ثم الطلقة الثالثة جاءت معلقة، لو رحت بيت أهلك أنت طالق، فهنا طلق معلق. إذا ذهبت إلى بيت أهلها فهي طيب، والمرأة تقول أن تذهب إلى بيت أهلها، تفضل طول عمرها وتشوف شبهها وأمها. فقول لها طيب تعالي يا بنت الحلال اخلعيني، وبعدها هتديني 10 جنيه وتخلعيني، وبعد كده تستبرئي بحيضة كما سيأتي معنا وترجعيني تاني، ويبقى كده الأيمان الطلاق كلها راحت ونبدأ من جديد. خلاص يبدأ ثلاثة من جديد، خلاص زال الايه. في هذه الحالة لا يجوز الخلع. اي نعم، فحينئذ اسقطوا يمين الايه الطلاق على هذا قول. القول بعضهم يقول لا اسقطوا اليمين المعلق فقط، اسقطوا اليمين الايه المعلق، فحينئذ كان الخلع حيلة لاسقاط يمين الايه اسقاط يمين الطلاق، فحينئذ لا لا الخلع فاسد لانه جاء حيلة، جاء إيه؟ جاء حيلة. طيب
يعني يا شيخ محمد الأمر اللي أنت شرحت
جائزة
ولا
غير
جائزة؟ لا غير جائزة طبعا،
هو اللي علق اليمين الثالث هذا تفرح خلعاه.
أي نعم لا ما احنا قلنا إذا كان حيلة فلا يجوز،
بس ما حددش ده اللي ما قالش، ما حددش رقم كامل.
لا ما نعم
هذا الخلق مع بعض
سيأتي معنا في باب الطلاق. الطلاق سيأتي معنا، ادخل على كتاب الطلاق عشان تتعلموا ازاي تطلقوا صح. انت تعلمتوا النكاح صح؟
أفضل الله يا محمد لو اتسمعت بها تعمل مشكلة.
لا ما تخافش احذفها سيد من التصوير. طيب لا الخلع ليس طلقة، احنا قلنا الخلع ليس طلاقة، إنما هو فسخ المرأة هي التي ترجع إلى زوجها بعقد جديد ومهر جديد. نعم طيب نأتي الآن إلى كتاب الطلاق. نعم فضل.
الحادي والعشرون قال كتاب الطلاق وفيه 6 أبواب، باب أحكام الطلاق، باب سنة الطلاق وبدعته، باب صريح الطلاق وكنايته، باب ما يختلف فيه بما يختلف به علة الطلاق، باب تعليق الطلاق، باب الرجعة.
نعم.
وقال باب أحكام الطلاق وفيه ضابطان، الضابط الأول أحكامه 5 يباح لحاجة يكره لغيرها، يسن لتفريطها في حق ربها، يحرم في حيض، يجب على المؤلي بعد التربص، ومن يعلم بفجور زوجته.
نعم قال أحكام الطلاق هو حل قيد الزواج، الطلاق هو حل قيد الزواج، والطلق أو الإطلاق أن يكون حرا أو إطلاق الأسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء. أما شرعا فهو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، وإنهاء العلاقة الزوجية. طبعا في حديث ورد أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا الحديث منكر لا يصح، لأنه لا يوجد حلال بغيض عند الله. قال تعالى وأحل لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، فلا يوجد حلال بغيض عند الله قط. فلا يقول أحد أبغض الحلال عند الله طلاق، لا يوجد حلال بغيض وإلا ما أحله الله. نعم، لأن الله لأن أحل الله لأن الله عز وجل أحل الطيبات. لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا أدري هل صح موقفا أم لا، لكن الحديث المرفوع منكر لا يصح. نعم، قال وفيه ضابطان. الأول أحكامه خمسة، يعني لا أحد يقول أن الطلاق مباح، ولا الأحكام على اعتبار الحالة، كل حالة لها حكم. قال يباح لحاجة، يباح لحاجة، مثلا كسوء عشرتها ونحو ذلك، فالطلاق هنا مباح ليس فيه بأس. يكره لغيرها، يعني يكره لغير حاجة، يكره الطلاق لغير إيه؟ لغير حاجة، كما سبق في بيانه قبل ذلك. يسن، يعني يستحب الطلاق إذا فرطت الزوجة في حق ربها، إذا فرطت الزوجة في حق إيه؟ في حق ربها، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. بعد ذلك يحرم، يحرم الطلاق في الحيض. اكتب عندك الإجماع على حرمته والخلاف في وقوعه. الطلاق في الحيض الإجماع أنه محرم، والخلاف في وقوعه، هل يقع أم لا يقع؟ والراجح أنه يقع، بس هذا يسمى الطلاق البدعي كما سيأتي. يجب على المؤلي، المؤلي هو الذي أقسم ألا يأتي امرأته أربعة أشهر، والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. طيب الآن يحرم على المؤلي بعد التربص، بعد التربص كم؟ أربعة أشهر. ومن يعلم بفجور زوجته، يعني من علم بفجور امرأته يجب عليه الطلاق. طيب بعد التربص هو أقسم أربعة أشهر ألا يأتي زوجته، بعد هذه الأربعة يجب عليه الطلاق. طيب إذا لم يطلق، إذا لم يطلق يجبره القاضي على الطلاق كما سيأتي في كتاب الإيلاء، سيأتي معنا في كتاب، سيأتي معنا، ستأتي معنا، ستأتي معنا تفصيل.
الضابط الثاني، من صح طلاقه صح أن يوكل غيره ولو زوجته في طلاق نفسه.
نعم، من صح طلاقه اللي هو الرجل العاقل الرشيد الذي يحسن الزواج والطلاق، من صح طلاقه صح أن يوكل غيره، يعني مثلا رجل مسافر وامرأته ليست معه، يجوز أن يوكل غيره في طلاقه، ويصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسه، يجوز لها أن يطلقها في زواج، في يوكلها في طلاق، في طلاق. كيف؟ طبعا توكيل المرأة في طلاق نفسها على قول العلماء، الظاهرية يمنعون ذلك، يقولون حرام، لا يجوز للمرأة أن توكل في طلاق نفسها، وقالوا لأن الطلاق هذا من حقوق الرجل وليس من حقوق المرأة، والمرأة ما عهدت أنها تطلق. أما الجمهور على أنه يجوز للمرأة أن توكل في طلاق إيه؟ في طلاق نفسها. طيب كيف ذلك؟ كيف توكل المرأة في إيه؟ في طلاق نفسه. مثلا امرأة، رجل أراد أن يطلق امرأته وهو غير موجود، فقال لها فأعطاها توكيل أن تطلق نفسها، فذهبت إلى القاضي أو مشافاة فتطلق نفسها. طيب راجعها مرة أخرى وأراد أن تطلق مرة أخرى، يجوز لها أن توكل للمرة الثانية؟ لما؟ المرأة تتوكل في تطليقة واحدة مثل العبد، العبد له تطليق، أما الرجل له ثلاث، فالمرأة من حقها أن توكل، يجوز لها أن توكل في طلقة واحدة على الراجح من أقوال، من أقوال أهل العلم. طيب
يعني بعد الطلقة الأولى ورجع زوجها يكتفي هذا التوكيل، يعني
نعم
التوكيل الثالث.
نعم، طيب أكمل.
يعني
قال
لا 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 عصمة ما فيش عصمة في إذن المرأة
يعني مش من حقها حسب
لا يعني المرأة تقول لزوجها أنت طالق لا هذا لا يجوز نعم هذا هذا لا هذا كلام طبعا
بتطلق نفسها من بداية الزواج شروط يعني شروط يعني الشروط أو هو عملها بس الزواج بيقول
لا هذا لا يجوز لا لا إذا يعني إذا لم يكن موجودا وهي أرادت أن تطلق فيوكلها في هذه التطليقة في تطليقة واحدة ولا يجوز لأن توكل في غيره
يعني العبد دي كم طلقة
لا العبد يطلق طلقة واحدة طلقة واحدة نعم
التوكيل هنا مشروط وقت معين وقت
واحدة وطلقة واحدة على الراجح بعض
في أي وقت يعني هذا هذه الوكالة منحت لها في أي وقت تطلق
نعم لا ليست مطلقة إذا أرادت يعني أو إذا أراد الرجل أن يطلقها لم يكن موجودا أو فيه عذر مثلا كأن يكون مريضا أو نحو ذلك نعم
على الإطلاق على العموم ولا في وقت اتفق فيها
في وقت الطلاق في وقت الطلاق
لكن على العموم
لا لا يجوز نعم لا يوجد عصمة في يد المرأة هذا كلام فاضي نعم نعم
قال باب سنة الطلاق وبدعته ففيه ثلاث ضوابط الضابط الأول طلاق السنة أن يطلقها واحدة في ظهر لم يطأها فيه
عايزين تتعلموا الطلاق الطلاق نوعين فيه طلاق سني وفيه طلاق بدعي طلاق السنة عشان تطلق صح أن يطلقها واحدة في ظهر لم يطأها فيه مثلا امرأة حائط فاختلفت مع زوجها أراد أن يطلق قل لها يا بنت الحلال لما تطهري وتغتسلي سأطلقك خلاص أما الطلاق وقت الحيض لا يجوز محرم طيب سأقول لك الآن طيب الآن المرأة طهرت من حيضه فأتاها جامعها زوجها فاختلف وأراد أن يطلق عشان طلق صح فحينئذ تنتظر حتى تحيض مرة أخرى ثم تطهر ثم تطلقها في طهر لم تمسها فيه لم هو المس والجماع لم يمسها فيه الدليل حديث ابن عمر رضي الله مسلم أنه طلق امرأته عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها واضح هذا يسمى بالطلاق السني الطلاق الشرعي أن تطلق المرأة في طهر لم يمسها الرجل فيه طب ما السبب
لأن ثبت أن في التوقيت ده بيبقى الحالة النفسية للمرأة في انفلات في ردود أفعاله فلا تحاسب عليه المفروض تعطيها فرصة حتى يعني تستبرأ من الأمر ده من الدم ومن العلة اللي فيها وبعدين تبتدي تتناقش معها في الموضوع
أضف إلى ذلك هذه أشياء مداعمة لكن الأصل في ذلك هو الحمل حتى تكون المرأة أن يكون الطلاق يكون الرحم خال حتى يكون يتأكد أن الرحم أي نعم كيف
محمد هو في طهر الآن هي حاضت أو هي في الحالة الطلاق وطلقه
فيه
لا الوعد بالطلاق ليس طلاق إن كان سأطلق والله إن طلق فتقع وإن لم يطلق فلا تقع نعم
وإذا ضمن أن الرحم فارغ لوجود موانع الحمل مثلا فيها موانع الحمل
حتى لو حامل نعم. طيب الضابط الثاني طلاق البدعة يا إخوان ثلاث أقسام نعم
الضابط الثاني
العدة في جميع
الأحوال نعم العدة ستأتي معنا باب عن العدة كامل نعم
الضابط وقال الضابط الثاني طلاق البدعة المحرم ثلاثة أنواع، أن يطلقها ثلاثة في مجلس واحد.
الآن تطلق بالثلاث. طبعا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقع ثلاث طلقات، وفي عهد أبي بكر يقع ثلاث طلقات، فجاء عفوا كان يقع طلقة واحدة، فلما جاء عهد عمر جعله ثلاث طلقات، والراجح أنه يقع طلقة واحدة، والراجح أنه يقع طلقة طلقة واحدة. نعم. وأتوقع هذا ما أخذ به أخذ اللجنة هيئة كبار العلماء. لا لا هذا كلام، هي طلقة واحدة. نعم، هيئة كبار العلماء أخذت بأنه طلقة واحدة. نعم.
الثانية أن يطلقها في الحيض.
أن يطلقها في الحيض، طبعا هذا من الطلاق البدعي الذي سبق فيه حديثه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. محرم. نعم محرم، لكنه يقع، لكنه يقع. نعم.
الثالث أن يطلقها في طهر وطئها.
نعم، أن تنتهي الحيض ثم تطهر ثم يطأها، فيطلقها في هذا الطهر الذي وطأها فيه، هذا أيضا لا يجوز، وإن لكن يقع الطلاق، لكن مع الإثم، عليه الإثم. نعم. أنا
أجل أستاذ محمد في أمر الوقت الحادث اللي هي الحقن منع الحمل.
نعم.
أحيانا الحقنة بتبقى مدتها سنة.
نعم.
سنة المرأة لا تحيض فيها.
نعم.
تمام. إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته في هذا الوقت.
نعم.
لا تحيض ولا تطهر وجماعها وتطهر.
نعم.
سنة ينتظر حتى تنتهي فعالية الحقنة. في بعض الحقن يعني أعرف بعض الأقارب يعني تأخذ الحقنة مدتها سنة وممكن تقعد بعد منها 6 أشهر أو 7 أشهر منع عنها الحيض أيضا.
وإن طلقها خلال هذه السنة، إن طلقها خلال هذه السنة تقع طلقة.
أنا فاهم تقع. نعم. لكن الإثم هذا دلوقتي الواحد بيدور على أمر الإثم. واحد عايز يطلق زوجته وهي لم تحض وتطهر.
نعم.
يقع عليه إثم ولا لا؟ هنا في أمر مشكل.
والله هذه لا أدري. هذه لا أدري، تحتاج إلى بحث.
نعم.
نعم.
الحقنة تمنع الحمل من دون تأثير أنها تمنع التبويض.
لا لا تمنع 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 التبويض وتمنع الحيض.
نعم. تمنع دم الحيض لمدة سنة.
تمنع فيه. نعم.
3 سنين وأحيانا 5.
لا هي تمنع سنة ثم ممكن تمكث المرأة.
تمنع الهرمون، تمنع التبويض تماما في حقنة سنة بتأثيرها بيستمر السنة ونص، والحقنة 5 سنين بتقعد 7 سنين بدون حمل.
لكن هذه الأشياء مضرة للمرأة.
لا
هذه الأشياء من الأشياء المضرة.
لا ولكن أهل الاختصاص قالوا إن هي ما تنفعش.
نعم أكمل يا شيخ.
الضابط قال الضابط الثالث لا ينطبق طلاق البدعة في الزمن على 4 أشهر.
نعم هناك طلاق، هناك 4 من النساء لا ينطبق عليهن طلاق البدعة. لا ينطبق عليهن طلاق الإيه؟ طلاق البدعة. رقم 1 غير المدخول بها، لأنها ليس لها إيه؟ ليس لها عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فغير المدخول بها ليس لها إيه. وهنا يعني سؤال يجعل الفقهاء لغزا، يقولون ما المرأة التي تطلق في الصباح وتتزوج في المساء؟ هذه
غير المدخول بها.
أي نعم. أو امرأة حامل، طبعا أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، طلقت في الصباح ثم ولدت وضعت حملها في الصباح، فيحل لها الزواج في
في قصة مشهورة عن هذا القانون. في واحدة من الزوجات التبعيات راحت تولد، قالت تلقت لزوجها متعني بطلق.
نعم.
طلقها وذهبت لتولد، اتصلت جدا في هذا الأمر.
نعم. طيب نعم.
قال الصغيرة التي لم تحض.
الصغيرة التي لم تحض لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. نعم. والآيسة نفسها لا يئسن. طيب الحامل، لأن عدة الحامل أجلهن أن يضعن حمله. لأنها لا تحيض. لأنها في هذه الأيام يعني. يعني في عصرنا
الزمن في يعني لا في
ما تنطلقش الحيض والطهر، هي اساسا لا تحيض.
اي نعم. يعني ليس هناك وقت، ليس هناك زمن ووقت تنتظر فيه المراه حتى يطلقها الايه
يعني اطلقها ثلاث مرات.
اي نعم. نعم.
عده المراه اذا كانت زوجها عنيف او اذا كانت فيها
العده سياتي بيانه، لان العده 6 أقسام. سيأتي تفصيلها في باب العدة، ستة أقسام العدة. نعم.
قال: باب صريح الطلاق وكنايته.
نعم، صريح الطلاق وكنايته من الأشياء المهمة أيضا، من الأشياء اللي قد يطلق الرجل كنايته. نعم. وقد يطلق صريح. نعم.
وفيه ضابط واحد: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
صريح الطلاق لا يحتاج إلى أن يقول أنت طالق، إن قال هذا اللفظ فامرأته طالق، سواء نوى أو لم ينوي. إذا صرح بالطلاق حسبت إيه؟ لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. فهذه الثلاثة هزلهن جد وجدهن جد. نعم.
وقال: وكنايته يشترط في وقوعه النية.
كناية الطلاق يعني مثلا إذا قال لها الحقي بأهلك، إذا كان ينوي الطلاق وقع الطلاق، وإن كان الشيخ وحيد حفظه الله رجع عن هذا الكلام، قال الشيخ: وأرى أنه لا يقع لو الطلاق
حتى لو نوى.
إذا لم يصرح، إذا كان بالطلاق فلا يقع، لكن على العموم يعني لا، هي يعني بعض أهل العلم يرى أنه إذا نوى الطلاق إذا نوى الطلاق لكن لم يصرح باللفظ وقع، كان يقول مثلا اغربي عن وجهك عن وجهي ويقصد الطلاق: الحقي بأهلك سأفارقك. لا، هذا ظهار سيد. اصبر يا شيخ سيد، أنت بتطلع الظهار على طول. اسمي خلاص. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. طب إيه استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث إن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها ابنة الجون، قالت: أعوذ بالله منك، ما كانت تعرف أنه سيتزوجها أو تزوجها، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. استدلوا بهذا، قالوا جاء اللفظ ولم يقصد به إيه الطلاق. ما هو الشراح اختلفوا، الشراح الحديث اختلفوا، هل كانت تعلم أم لا تعلم، الشراح مختلفون في هذا. طيب، هنا إخوان حديث كذلك أحيانا يأتي اللفظ ولم يقصد به الطلاق، يعني ممكن أحيانا يقول له الحقي بأهلك ولم يقصد به الطلاق. تعرفين مثل حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل امرأتك، فقال: لا أطلقها؟ قال له: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، فقال لها: الحقي بأهلك.
ولم ينوي الطلاق.
ولم ينوي الطلاق.
نعم.